بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وعامة المحدثين يسكنون الباء، وغلطهم الخطابي فيه، وصوب ذلك غيره.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقال عند دخول الخلاء. الخلاء هو الموطن أو الموضع الذي يقضي فيه المسلم حاجته، ويشرع له عند دخول الخلاء أن يقول ما جاءت به السنة كما في الحديث الذي أورده المصنف، وأيضا عند الخروج من الخلاء بعد قضاء حاجته أن يقول ما جاءت به السنة ولم يذكره رحمه الله، وهو أن يقول غفرانك. وقضاء الحاجة وإخراج ما في بطن الإنسان من فضلات أخذ فائدتها وبقاؤها في بطنه مضرة عليه وسموما مهلكة، فخروجها نعمة عظيمة، لأن الله عز وجل أكرمه بذلك الغذاء وذلك الشراب، استفاد منه وهنئ بالطعام والشراب وتغذى جسمه وانتفع بفوائده، ثم أكرمه الله عز وجل بخروجه من السبيلين بولا وغائطا. ولو بقي في جسمه لم يخرج مدة من الزمان أهلكه وربما أماته، فخروجه نعمة عظيمة. والعبد لا يبلغ شكر نعم الله عز وجل في صحته وعافيته وطعامه وشرابه وخروج الأذى من بدنه، ولهذا شرع له أن يقول عند الخروج غفرانك غفرانك. وهذا الاستغفار في هذا الموطن يأتي في غاية المناسبة. وأما عند الدخول فإنه يشرع للمسلم أن يقول ما جاء في حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويزيد في أولها بسم الله، يزيد في أولها بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الزيادة جاءت في بعض طرق الحديث، ذكر البسملة في أوله بإسناد على شرط مسلم كما قرر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. والبسملة عند دخول الخلاء فيها منفعة عظيمة للمسلم، ومن عظيم منفعتها أنها تكون حصنا له واقيا من الشياطين. وأعين الشياطين لا يسترها أعين الشياطين، لا يستر عنها عورة ابن آدم الباب إذا أغلق كما هو الشأن بين الآدميين، فالباب لا يستر عن أعين الشياطين، وإنما الذي يستر هذه البسملة، الذي يستر هذه البسملة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم بسم الله، ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم بسم الله، فإذا قال بسم الله صارت سترا له. ولهذا يتأكد على المسلم أن يبسمل عند الدخول، تأكد أن يبسمل عند الدخول، مثل أنه لا يحب أن يترك الباب مفتوحا فيراه الناس يقضي حاجته، فكذلك لا يترك البسملة، كذلك لا يترك البسملة، لأن هذه البسملة ستر لعورته عن أعين الجان، ستر لعورته عن أعين الجان. فيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، فيستعيذ منهم، فيجمع بين البسملة التي هي استعانة بالله، لأن الباء باء الاستعانة في بسم الله، وبين الاستعاذة التي هي اعتصام والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من شرور الشياطين. والتعوذ في هذا الموطن وقت قضاء الحاجة قد يستفاد منه أن للشياطين في هذا الموطن شرا، ينبغي أن يحصن الإنسان نفسه من شرهم في كل مرة يدخل لقضاء حاجتي بأن يبسمل ويستعيد، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يديه يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انفرد به مسلم.
قال رحمه الله: ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. وأورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل. رعاية الإبل، كانوا من طريقتهم رضي الله عنهم يجمعون إبلهم ثم يتناوبون رعايتها، لا يذهب كل واحد بإبله وحده يرعاها، بل يجمعونها ثم يتناوبون رعاية الإبل، فمرة النوبة على واحد ثم النوبة على الآخر، وهم بهذه الطريقة يريدون توفير وقت ليحظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديثه والجلوس في مجالسه. وهذا يستفاد منه أن تنظيم الوقت وترتيبه والتعاون بين طلاب العلم في المصالح، مصالحهم، والتناوب على ذلك بحيث يجمع طالب العلم بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، يجعل له حظا من مصلحة الدنيوية حتى لا يكون عاله على غيره، ومصلحة الدينية بالتفقه والتعلم. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن تحقيق هذه المصلحة التعاون والتناوب في رعاية الإبل. قال: كانت علينا رعاية الإبل، يعني نقوم بها ونتناوب عليها. فجاءت نوبتي يعني في رعايتها، فروحتها بعشي. روحتها أي رددتها إلى المراح مكانها الذي تبات فيه. قال: روحتها بعشي، يعني قبل الغروب بقليل، قبل الغروب، وقت العشي قبل الغروب. فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. فأدركت من قوله، يعني كأنه أدرك آخر حديثه عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا العمل عمل عظيم جدا، وترتب عليه هذا الثواب الذي سمعه هذا الصحابي ورواه رضي الله عنه وأرضاه. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، يحسن الوضوء، يسبغ الوضوء، يبلغ الوضوء، يعتني بوضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه. بقلبه لا يكون قلبه ملتفت في أمور وأشياء وأعمال وإنما مقبل قلبه على الله سبحانه وتعالى، وأيضا مقبل بوجهه، فوجهه إلى جهة السجود، لا يلتفت هنا ولا يرقب ببصره المارة والذاهب والرائح، وإنما مقبل بوجهه ينظر إلى موطن سجوده. إلا يقول عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. وهذا فيه فضل وثواب الطهارة والصلاة العظيم، وأن من موجبات دخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى إذا كان المرء مقبلا بقلبه على الله في صلاته، خاشعا راجيا ما عند الله جل وعلا. أعجبته رضي الله عنه هذه الفائدة جدا، فرح بها وحق له، لأنها فائدة عجيبة وعظيمة جدا. فقال معبرا عن إعجابه وفرح بهذه الفائدة، قال: ما أجود هذه، يعني فائدة جيدة عظيم، فرح بها رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإذا قائل بين يديه يقول: الذي قبلها أجود، كأنه، والقائل عمر رضي الله عنه، كأنه أدرك أن وصوله لم يدرك فيه الفائدة التي قبل هذه الفائدة، كأنه يعني علم بوقت وصوله وأدرك أنها فاتته الأولى، الفائدة الأولى. فقال له: التي قبلها أجود. أسألكم الآن، عمر رضي الله عنه لماذا لم يقل له مباشرة قال قبلها كذا ويذكر له الفائدة؟ لماذا لم يقل له قال قبلها كذا؟ هذا تشويق، اللي قبلها أجود، شوقه، هذه جيدة، في قبلها أجود منها، شوقه لها. وهذا التشويق مفيد جدا في التعليم، التشويق مفيد جدا حتى في تعليم الطلاب الصغار في المدارس، التشويق مهم جدا جدا، مهم في جذب القلب ولفت الانتباه حتى تتمكن الفائدة من المتلقي. فقال التي قبلها أجود، سوقها للفائدة. أيضا انتبه لما قال عمر أجود، هذا في أن الأعمال في تفاضل بينها، والصحابة يدركون ذلك، وأن باب التفاضل في الأعمال جدير بالمسلم أن يتفقه فيه حتى يدرك الأفضل وينافس في الطاعات والرغائب وفضائل الأعمال، ويكون له حظ ونصيب وافر. وإذا تزاحمت عليه أعمال يقدم الأفضل، وهذا يحتاج إلى فقه في فضائل الأعمال. فقال له رضي الله عنه التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا، أدركت أنك الفائدة هذه قد فاتتك. رأيتك حين جئت آنفا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أخذ يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا أبلغ من وجبت له الجنة. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في فضل عناية المسلم بعد أن يسبغ الوضوء أن يأتي بهاتين الشهادتين، يقول عقب وضوئه دائما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا انتبه لفائدة الوضوء طهارة للبدن، الوضوء طهارة للبدن، والشهادتين وفيهما التوحيد طهارة للقلب بتجديد التوحيد، تجديد التوحيد. فناسب أن يؤتى بهذه الطهارة عقب هذه، لما طهر بدنه واستعد لصلاته ناسب أن يأتي بكلمتي التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الكلمتين نوعان من التوحيد، توحيد المرسل الله جل وعلا بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رواه الترمذي في جامعه وزاد، وهي زيادة ثابتة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه يشرع أن يأتي بها بعد الشهادتين عقب الوضوء، يتشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والجمع بين التوابين واجعلني من التوابين ومن المتطهرين، التوبة فيها طهارة لباطن العبد من أدران الذنوب، تخليص للعبد من أدران الذنوب، والطهارة فيها تنقية لظاهر العبد من الأحداث التي تمنع من قبول صلاته ما لم يتطهر، فناسب الجمع بينهما أن هذه تنقية وهذه تنقية، هذه طهارة وهذه طهارة. نعم.
قال رحمه الله: ما يقول عند الخروج إلى الصلاة. روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يشتاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم. قوله: واجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، الحديث: النور الهداية والبيان وضياء الحق. وقيل يحتمل أن يريد الرزق الحلال، وقوة هذا الإعطاء به الطاعة.
نعم. ثم قال المصنف ما يقال عند الخروج إلى الصلاة، ما يقال عند الخروج إلى الصلاة. هناك يعني ما يقال عند الخروج مطلقا، وهناك ما يقال عند الخروج إلى الصلاة خاصة، وهو هذا الدعاء الذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس كما جاء في هذا الحديث رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقد عنده ليلة، وكان وتلك الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته ميمونة، وهي خالة ابن عباس، فبات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت خالته ميمونة رضي الله عنه وأرضاه، ميمونة بنت الحارث، بات رضي الله عنه في بيتها من أجل أن يتعرف على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. عمره في ذلك الوقت تقريبا 12 سنة، واختار أن يبات، وليس يبات يعني ينام يدخل في نوم عميق إلى الصباح، لا، نوم مع انتباه يراقب ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف السنة. انظر هذه الليلة التي باتها كم رتب الله ويسر الله عليها من خير للأمة، ينقل فيها رضي الله عنه ما رآه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته ووضوءه. فهذه همته وهو ب12 سنة، ومن فقهاء الصحابة، علماء الأمة، أحبار الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وما جاء هذا العلم وهذه الغزارة في العلم وهذه الإمامة في الدين إلا بجهود واجتهاد، منها هذا الذي كان منه في صغره من يقظة وانتباه وحرص وجد. ولهذا مثل هذه النماذج ينبغي أن يعرف بها الناشئة حتى يتحرك فيهم أو في بعضهم الاقتداء بهؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. قراءة هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة مناسب للوقت عندما يستيقظ العبد في جوف الليل بعد النوم والراحة، في سكون الكون، هدوء الناس، هجعتهم، يتلو هذه الآيات متدبرا معانيها، فتفتح له باب التأمل في آيات الله، السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها، فيتأمل في مخلوقات الله العظيمة ما يحرك في قلبه تسبيح الله وتعظيم الله: سبحانك، ما خلقت هذا باطلا. ثم يحرك هذا أيضا في نفسه اللجوء إلى هذا العظيم بالدعاء، فيدعو ويدعو مثل ما جاء في الآيات دعوات وإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي في تمام ذلك الإجابة وأن هذا الدعاء مستجاب. فهذه مضامين عظيمة جدا مناسبة تماما لهذا الوقت الذي يقوم فيه العبد في جوف الليل للصلاة والمناجاة. قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين، وهذا ثابت كان كما جاء صح في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وهذا فالمقدم قولها رضي الله عنها، مثل ما قال ابن القيم في زاد المعاد المقدم قول عائشة رضي الله عنها، لأنها باستمرار ليس ليلة واحدة أو مرة واحدة. فنام حتى ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ، يعني ينام بين الركعتين ثم يتوضأ ثم يصلي. قال النووي رحمه الله: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخليل النوم وذكر الركعات 13 ركعة. قال: ثم أوتر بثلاث، ثم أوتر بثلاث. إذا قلنا 6 ركعات و3 هذه كم؟ هذه 9 ركعات إذا كان فاته الركعتين الخفيفتين التي كان يفتتح بها صلاة من الليل، فهذه 11 ركعة. لكن على العموم هذه الرواية مثل ما قال أنه فيها مخالفة، فيها مخالفة بتخليل النوم وفيها مخالفة في عدد الركعات، والمقدم ما جاء في الروايات الأخرى. قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة. وهذا موضع الشاهد، وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء مناسب جدا لأن يقال عند الخروج للصلاة، ومن أهل العلم عدد من أهل العلم من يرى أنه ليس خاصا بالفجر، في كل الصلوات، مثل المنذر هنا يقول ما يقول عند الخروج إلى الصلاة، ما قيدها بالفجر، ومثل عدد من أهل العلم يرى ذلك أن يقال عند الخروج لكل صلاة. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة ماذا؟ نور. الصلاة نور. وأيضا مر معنا في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فلما كانت الصلاة نور ناسب غاية المناسبة أن يقول وهو خارج إلى هذا النور الذي هو الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا، اللهم اجعل في بصري نورا، إلى آخره، لأنه خارج إلى النور، الصلاة نور، ومن حافظ عليها كانت له نورا. فإذا خرج إليها ناسب أن يستحضر هذا النور الذي هو خارج إليه فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعظم حظه من النور. في ماذا؟ في أن يجعل النور في كل جزء من أجزائه وذرة من ذراته، وأن يجعله أيضا محيطا به من كل جهاته. جمع هذا الدعاء ذلك كله، جمع أن يكون في أجزاء الإنسان كلها وأن يكون من جهات المرء كلها محيطا به، محيطا به من كل جهاته. وهذا يعني اجعل في قلبي، في سمعي، في بصري، وجاء أيضا في بعض الروايات في عصبي، في شعري، في مخي، في كذا. هذا التفصيل كله من أجل أن المبالغة في التفصيل من أجل أن يسأل ربه أن يكون النور في كل أجزائه، أن يكون في كل أجزائه. وقوله من فوقي، من أمامي، من تحتي، عن يميني، عن شمالي إلى آخره، هذا ليكون محيطا به من كل جهاته. فهذا النور العظيم، هذا النور العظيم بالصلاة وبالذهاب إليها، وهذا الدعاء العظيم يبين المكانة العظيمة للصلاة في هذا النور الذي يكساه العبد، هذا النور الذي يكساه العبد. ولا يقال النور المراد به الهداية أو البيان أو الرزق، وإنما كما قال، كما جاء في الحديث، نور، نور يكساه العبد وضياء. وهذا النور يكون للعبد في ضياء له ونورا في حياته وفي قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا يقال في كل خروج من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية، كل خروج من البيت لأي مصلحة من مصالح العبد الدينية والدنيوية يقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل، نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. وجاء في بعض مصادره: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا مناسب جدا أيضا لخروج المرء في كل مرة من بيته. أولا البسملة والتوكل، بسم الله توكلت على الله، هذه مناسبة جدا عند الخروج، لأن العبد يخرج مفوضا أمره إلى الله، طالبا مده وعونه في أن تتيسر له مصالحه التي خرج لأجلها، وأن يسلم من العوائق. فيفوض عندما يقول بسم الله توكلت على الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. هذا أيضا مناسب لكل مرة يخرج فيها العبد، لأن المرء إذا خرج من بيته سيلقى الناس، والناس أجناس وطبائع مختلفة، وهذا خلوق وهذا غير خلوق، وهذا حسن التعامل وذاك سيء التعامل، وهذا عدل وهذا ظالم، وهذا كذا وهذا كذا. الناس فسيختلط بهم، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمه وأن يسلم منه، أن الملاقات قد لا تخلو من شيء، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من أذى الناس وأن يسلم الناس من أذى، فلا يكون منه شيء يؤذي الناس أو يضر بهم، ولا يصيب أيضا شيء من الناس يضره، يسأل الله ذلك، فيخرج محفوظا بحفظ الله، محفوظا بحفظ الله، لا يضل ولا يضل، لا يضله أحد، يسلم من هذا، لا يزل في حق أحد ولا يزل أيضا هو، لا يظلم ولا يظلم، لا يجهل على الناس ولا يجهل عليه. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من ذلك كله. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. لكن هذا الدعاء أجمع وأتم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.